بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فشرح الله به الصدور وأنار به العقول، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم وهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرفع لنا ولكم به الذكر والدرجات، وأن يضع عنا وعنكم به الأوزار والسيئات، إنه سميع قريب ربي مجيب الدعوات. إخواني في الله، طال الانقطاع في هذا الدرس، لكن قبل أن أبدأ في إكمال ما بدأنا فيه من شرح أخطاء المختصرات، أريد أن أقف وقفتين. أما الوقفة الأولى، فإن هذه الدروس العلمية هي مما يعين طالب العلم على الاستزادة والاستفادة والتتلمذ، ومما يجعله يحرص على أن يكون له شيخ يتلقى عنه، لكن لا يعني ذلك أنه يعلق العلم بذلك الدرس أو بذلك الشيخ أو الشخص، إنما ينبغي عليه أن يحرص أن يكون طلبه للعلم مستمرا، وحرصه على تحصيل الفوائد دائما. فإن الإنسان وطالب العلم الحريص على العلم وتحصيله لا يحده مكان ولا يحده زمان، بل إنه يحرص على الاستفادة والاستزادة في أي زمان ومكان. ولو انتظر الإنسان تهيئة الجو أو المكان أو العالم أو الشيخ أو طالب العلم فقد لا يتوفر له ذلك، لكن عليه أن يحرص على طلب العلم والاستفادة منه وطرق أبوابه في أي مكان كان أو أي زمان كان. هذه النقطة الأولى، فيحرص الإنسان على تحصيل العلم. الأمر الثاني، نحن بحاجة من وقت إلى آخر أن الإنسان يستزيد من الوسائل المعينة لرفع همته لطلب العلم والاستفادة، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات والمشغلات، وحرص الناس على طلب معاشهم، فأخذت الأعمال منهم أوقاتا كثيرة. وعندما تتأمل في حال السلف، وقصدي بالسلف أي من سلف، كيف كان حرصهم على العلم وعلى تحصيله وعلى طرق أبوابه، فإنك تجد أنهم يستغلون أفضل أوقات اليوم. فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكرها. وهذا البكور ننفقه هذه الأيام في الأعمال والوظائف والدراسة النظامية التي تنوعت فيها المعارف والمعلومات، فهذه مما قد يذهب عن الإنسان الشيء الكثير من بركة ذلك الزمان والوقت. فالسلف لم يكن عندهم كثير من الأعمال التي تذهب عنهم، قلت كثير من الأعمال التي تذهب عنهم بركة تحصيل العلم وحفاظ على الوقت. لكن كما قدمت بالمقدمة قبل هذه المقدمة، أن على طالب العلم ألا يحجبه عن طلب العلم أي مشغل، بل يكيف نفسه في كل زمان ومكان على الاستفادة. فنعرف من بعض مشايخنا أنه يحمل كتابه في كل وقت ولا يتركه، ويقرأ فيه دائما، ويكتب ويحرر، وهذا هو الأصل. أما مسألة أن الإنسان يريد له جوا معينا وكيفية معينة وطاولة معينة وإنارة معينة وكتابا بخط معين، فإنه لم يدرك، أو كان يريد طريقة معينة في طلب العلم فلم يدرك. فعلى الإنسان أن يحرص أشد الحرص على الاستفادة من عمره كله. وقد كان السلف ضربوا لنا في ذلك أروع الأمثلة. وقرأوا إن شئتم قيمة الزمن عند العلماء الفتاح بغدة عبد الفتاح بغدة، وتجدون العجب من حرصهم على وقتهم وعلى تحصيل العلم. سأذكر لكم 10 وسائل وأسباب لرفع الهمة. أول سبب من هذه الأسباب، وهو سبب شرعي مهم، وهو قراءة القرآن الكريم بتدبر، وخاصة ما يمر معنا من نماذج أصحاب الهمم العالية وأصحاب العمل والبذل. فهذه القضية قضية مهمة، وهي تدبر كتاب الله عز وجل. فعندما تقرأ في سير الأنبياء والصالحين والعباد والعلماء تأخذ من ذلك عبرة وعظة. وتأمل في قصة نبي الله موسى مع الخضر، وستجدون فيها من العجب ومن الفوائد ما قد أشار إليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه في تفسيره للقرآن الكريم. فقد أشار إلى نقط ونقاط ولطائف وفوائد من هذه القصة، فلتراجع في مظانها. الثاني، التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تعين على شحذ الهمة وتبعث على سمو الدين والأخلاق. إذا كان للناس قدوات وعظماء يأتسون ويقتدون بهم، فإن قدوتنا وأسوتنا هو خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فعند قراءة سيرته والتأمل في أخباره وأحواله صلى الله عليه وسلم، مما يدفع على علو الهمة والاستزادة من العمل والعلم. الثالث، قراءة سير السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وعظماء المسلمين في شتى أبواب الخير، فإن قراءة سيرهم والوقوف مع أقوالهم وأعمالهم ليبعث على الهمة ويرفع من قدرها. الرابع، المجاهدة على بلوغ الهمة العالية وطلب العلم. فبالمجاهدة يدرك الإنسان مبتغاه، فيجاهد نفسه على معالي الأمور ويحذر من استفسافها، ويجاهد أن يضع نفسه في مكان علي. وقد قيل: المرء حيث يجعل نفسه، إن رفعها ارتفعت وإن قصر بها اتضعت. إذن تجاهد نفسك على الهمة العالية في طلب العلم في معالي الأمور من الديانة والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخامس، مرافقة أصحاب الهمم العالية والتشبه بهم. فصاحب من همته أعلى من همتك تعلو همتك، واحذر مصاحبة من همته أقل من همتك فتسفل همتك، وتشبه الكرام حتى تصل. وصدق من قال: تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح، فمرافقة أصحاب الهمم العالية تجعل العبد يدرك ما يريد ويبلغ مراده، وحتى لو لم يدرك مراده فلا يعدم من حفظ وقته وحفظ مروءته بمرافقة أهل الهمم والقمم. وفي هذا يقول بعضهم: أسير خلف ركاب المجد ذا عرج، مؤملا كشف ما لقيت من عرج، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم برب الورى في ذاك من فرجي، وأن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج. فيبقى أن الإنسان قد حفظ وقته ومروءته وسار على طريق أصحاب الهمم العالية في العلم والعبادة والعمل. السادس، الحذر من كل مضعف للهمة ومنقص لها، ومن ذلك الوقوع في المعاصي والآثام، فهي من أعظم البلاء للصد عن معالي الأمور والبقاء في حضيض السفل وساقط الهمة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت ثارت، ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم أو كسلا فالجأ إلى الموفق، فلن تنال خيرا إلا بطاعته، ولن يفوتك خير إلا بمعصيته. ومن ذلك أيضا الحذر من الالتفات إلى أقوال المخذلين والمرجفين، ومن ذلك مصاحبة البطالين الباهين الذين لا هم لهم إلا التفنن في إضاعة الأوقات وقتل الساعات، ومن ذلك التوسع في المباحات من المطاعم والمشارب والملابس والنوم وغير ذلك. السابع من الأسباب والوسائل المعينة لترقية الهمة وعلوها في باب العلم وغيره، وضع برامج ذاتية لرفع الهمة، فيكون لك برنامجا في العلم، وبرنامجا في الدعوة، وبرنامجا في العبادة وغير ذلك، بشرط متابعة هذا البرنامج. الثامن الحرص على حضور الدورات التدريبية والتطويرية، بشرط تطبيق النافع منها لكي لا يكون ذلك مضيعة للوقت والجهد والمال. تاسعا عقد لقاءات وجلسات مع المبدعين والموهوبين للإفادة من أعمالهم وتجاربهم. عاشرا عدم احتقار الذات، فكل إنسان فيه جوانب إيجابية كثيرة، والناس يختلفون في هممهم وأعمالهم، فإن الله وزع الأعمال كما وزع الأرزاق، فعليك ألا تحتقر ذاتك، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطاك ما لم يعط غيرك، فتعرف على جوانب الإبداع والتفوق في نفسك وأكثر منها. الحادي عشر الاطلاع على شيء من سير أهل الباطل وجلدهم في باطلهم، الاطلاع على شيء من سير أهل الباطل وجلدهم في باطلهم، ذلك مما يدفع لشحذ الهمة والعمل. فهذا رجل فاجر أو كافر يعمل بجد واجتهاد لينصر دينه وعقيدته، وأنت صاحب الحق متخاذل عن نصرة دينك وعقيدتك، فهذا مما يدعو إلى التأمل والتفكر عندما تقرأ سير أولئك الذين ضحوا بأوقاتهم، بل بعضهم ضحى بنفسه ليعلو منهجه ولتعلو فكرته، فبعضهم ضحى وعاشت فكرته. فأهل الحق أولى لأنهم يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. الثاني عشر والأخير قد أخرته حتى يبقى في الذهن، كثرة اللجاء والدعاء إلى الله تعالى، فكم فتح لعبد مغاليق الفهوم، ولآخر أبواب البر والإحسان بسبب الدعاء واللجوء إلى الله تعالى. فيكثر العبد من دعاء الله عز وجل بأن يرزقه همة علية ونفس أبية تحمله إلى عمل صالح يرضاه ربنا ويتقبله. إذن هذه بعض الوسائل والأسباب التي تعين على رفع الهمة وعلوها في باب العلم وغيره. وهنا أنصح بقراءة هذه الكتب لشحذ وبعث الهمة وعلوها، أولها وأعلاها وأعظمها كتاب الله عز وجل، الثاني كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد العفاني، الثالث كتاب علو الهمة للدكتور محمد إسماعيل المقدم، الرابع الهمة طريق إلى القمة للدكتور محمد حسن عقيل موسى، الخامس قيمة الزمن عند العلماء، السادس صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، هذان الكتابان لعبد الفتاح أبو غدة، السابع نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء للدكتور محمد حسن عقيل موسى، الثامن كتيب كيف أخدم الإسلام للدكتور عبد الملك القاسم. فإذا تحقق للعبد مراده فليحمد الله سبحانه وتعالى وليستزد مما فتح الله له فيه أسأل الله عز وجل أن يفتح لي ولكم من أبواب جوده وفضله وإحسانه ما لا يخطر لنا على بال، أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المحتسبين الصالحين المصلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا عند قول المصنف في كتاب الجنائز من كتاب أخصد المختصرات لابن بلبان الدمشقي عليه رحمة رب البريات، المتوفى سنة 83 بعد الألف الأولى، فقال رحمه الله تعالى بعد أن تحدثنا عن الدعاء للميت، قال: وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. قوله: وإن كان صغيرا أو مجنونا، أي وإن كان الميت صغيرا لم يبلغ، أو مجنونا قد ذهب عقله، فيسن أن يدعو له حتى لو لم يكن مكلفا، حتى لو لم يكن مكلفا يسن أن يدعو له. وثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن أنه صلى على طفل فقال: اللهم اجعله سلفا وفرطا وأجرا، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. فالمقصود ومعنى قوله فرطا وأجرا أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة، سواء مات في حياتهما أو بعد موتهما، فالمقصود أنه يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، ويدعو للطفل بنحو ما تقدم من كونه بكفالة إبراهيم ونحو ذلك من الدعاء المباح المناسب للمقام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الدعاء للميت فقال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه بعض الأدعية، منها ما ثبت عنه ومنها ما لم يثبت، لكن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخلاص الدعاء للميت. فأما البالغ العاقل فإنه يدعى له بما سبق أن تحدثنا عنه في الدروس الماضية، وأما الصغير فإنه يدعى لوالديه، ولا مانع أن يدعى له أن يكون في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قوله ذخرى من الذخيرة، تقول لفلان: يذخر منك النصح، أي ينتظره، وتأتي بمعنى خبأه لوقت حاجته، فيقول شخص لأخيه: أنت لي ذخر، يعني إذا احتجتك ذهبت إليك، وهذا معنى ذخرى. فهؤلاء يكونون، هؤلاء الفرط يكونون لآبائهم شفعاء يوم القيامة وسلفا وفرطا لهم. مما يذكر أن إبراهيم الحربي كان له ابن فعلمه العلم ودرسه القرآن حتى حفظ القرآن وعلمه الحديث، فمات ذلك الطفل، فروي إلى إبراهيم الحربي فإذا هو يضحك، فقيل: تضحك في هذا الموطن؟ فقال: إنما هيأته لهذا. هذه مصيبة أعظم، حفظ القرآن وشيء من السنة، فقالوا: تضحك على ابن حفظته القرآن وعلمته السنة؟ فقال: إنما هيأته لمثل هذا، إذا كتب الله له أن تذهب روحه أحتسبه عند الله سبحانه وتعالى فيعظم بذلك الأجر، فإن الأجر على عظم وقدر المصيبة. وفيها قصة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصفوة. إذن فهؤلاء الفرط وهؤلاء الصغار والمجانين هم شفعاء وسلف يسبقون آباءهم. قوله: اللهم ثقل به موازينهما، أي موازين الأعمال، وذلك في كونه أجرا لهما، لأنه كلما كان أجرا ثقلت به الموازين، والموازين جمع ميزان، وهو ما توزن به أعمال العباد يوم القيامة. والعبد عندما يموت تبدأ مرحلة اليوم الآخر، فمراحل اليوم الآخر تبدأ بالموت، ثم البعث، ثم الحشر، ثم بعد الحشر تطاير الصحف والحساب والميزان، هذه كلها في يوم القيامة. أما الحساب والميزان، الحوض والميزان، فلم يرد دليل على أيهما يبدأ به، فمن العلماء قال يبدأ بالميزان ثم الحوض، ومنهم من قال الحوض ثم الميزان بعد الحساب، بعد الحساب. فيكون مراحل اليوم الآخر تبدأ بالموت، ثم البعث، ثم الحشر، ثم الوقوف في عرصات القيامة، ثم الحساب. وبعد الحساب اختلف العلماء هل يكون الحوض أو الميزان، إلى ما بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار، أسأل الله عز وجل الجنة. واختلف العلماء رحمه الله تعالى هل هو ميزان حقيقي أو كناية عن إقامة العدل، هل هناك ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه أعمال العباد أو الصحائف أو العبد نفسه، أم المقصود أن هناك ميزان عدل ليس ميزان ذو كفتين. فأما وهذه مسألة في باب العقيدة، لكن أشرنا إليها هنا لأنها تناسب المقام. فذهبت المعتزلة إلى أنه كناية عن إقامة العدل، أنه ليس هناك ميزان حسي، إنما الميزان المقصود به ميزان معنوي ليس ميزان حسيا. أما أهل السنة والجماعة فقد ذهبوا إلى أنه ميزان حسي، دل لذلك حديث صاحب البطاقة. حديث صاحب البطاقة فيه أن الله سيخلص رجلا من أمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول يا رب، فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل بلى، إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضر وزنك، فيقول أحضر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا أيضا ظاهر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، فهو ميزان له كفتان، ولكن هاتين الكفتين لا نعلم كيفيتهما، لأن ذلك من أمور الغيب التي لم نعلم عنها. إذن هناك ميزان ذو كفتين، لكن كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن له كفتان، ميزان له كفتان، لكن مقدار هاتين الكفتين، عظم هاتين الكفتين، صفة هاتين الكفتين، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فيبقى أنها من الغيب الذي قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فهذه أول صفات المتقين ذكرها الله عز وجل في كتابه الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب يكون بالأمور الغيبية، الأمور السمعية التي وردت لنا بالسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ربنا تبارك وتعالى. طيب، إذا علم ذلك تقرر عندنا أهل السنة والجماعة أن الميزان ميزان حقيقي ليس ميزانا معنوي، ننتقل بعد ذلك ما هو الذي يوزن في ذلك الميزان؟ هل يوزن العمل أو العامل أو صحائف العمل؟
على أقوال ثلاثة للعلماء. القول الأول أن الذي يوزن العمل. القول الثاني أن الذي يوزن العامل صاحب العمل. القول الثالث أن الذي يوزن صحائف الأعمال، وذلك لاختلاف النصوص في ذلك. فحجة من قال أن إن الذي يوزن العمل ما يلي: قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره في سورة الزلزلة، فهذا العمل يوزن ويراه العبد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فقول اللسان عمل، عمل عمل اللسان هو القول. هذا حجة من قال أن الذي يوزن العمل. وحجة من قال أن الذي يوزن صاحب العمل ما يلي: قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أخرجه البخاري ومسلم. إذن فالحديث ظاهر لأنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، وهذا الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فدلت هذه الآية وهذا الحديث على أن الذي يوزن هو العامل نفسه. أيضا مما يدل لذلك حديث المسعود رضي الله عنه لما قام فهبت الريح فضحك الناس منه رؤية ساقاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه كان دقيق الساقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أعظم من جبل أحد، وفي رواية أعظم من أحد، خرجه الإمام أحمد بن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ساق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تزن عند الله مثل أحد بل أعظم من جبل أحد، فهذا يوزن العام في هذا الدليل. أما حجة من قال أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث صاحب البطاقة السابق معنا وفيه فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، ويجاب إن حقيقة هذا وزن الأعمال، لأن الصحائف إنما تثقل وتخف ما فيها من العمل، هذا جماع الأمور كلها أن الأصل هي الأعمال. فلما تتأمل في الصحائف ما الذي أثقل لا إله إلا الله؟ العمل الذي فيها. وعندما تتأمل في الرجل السمين الفاجر، الفاجر لا يزن عند الله شيء، لأن لو كان صالحا أثقله عمله. وعندما تتأمل في وزن العمل فهو الأصل، فهو الأصل. وقد يقال إن الأكثر وزنا للأعمال، وقد توزن صحائف الأعمال، قد توزن صحائف الأعمال وقد يوزن كلها، لكن الأقرب الله أعلم أن الذي يوزن هو العمل. قلت ولكن الراجح الذي يظهر من الجمع النصوص أن الجميع يوزن، وأكثر ما يوزن الأعمال كما ذهب لذلك الجمهور. فجمهور أهل العلم يرون أن الذي يوزن هو الأعمال. إذن ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من هذا الخلاف؟ ما الفائدة العملية من هذا الخلاف؟ الفائدة العملية من هذا الخلاف أن الإنسان يحرص أشد الحرص على أحسن عمله. فالذي يثقل العبد ذاتا ويثقل صحائفه ويثقل ميزانه هو العمل الصالح، فيحرص على العمل الصالح. وأعظم الأعمال الصالحة كل عمل كان تقرب العبد فيه إلى الله عز وجل خالصا. لما تتأمل حديث صاحب البطاقة، حديث حسن، لما تتأمل حديث صاحب البطاقة كيف أن هذا الإنسان معه 99 سجلا، كل سجل مد البصر مليئة بالأوزار والسيئات، وضع الروايات لم يعمل خيرا قط، لكن لما تتأمل في الحديث فإذا هو قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الذي يظهر أن هذه الكلمة قالها من قلب خالص. ويدل لذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين فيما اتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه إذا حدث يزيد هذه الزيادة رغم أنف أبي ذر. وليس المقصود هذا أننا نفتح باب إرجاع، لكن هذه الكلمة إذا قال الإنسان بمقتضاها يعمل بمقتضى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقالها خالصا من قلبه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فيكثر العبد من هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، يكثر ويستغل الأوقات التي فيها نفسه مقبلة وقلبه مقبل ويرى أنه مخلص في ذلك الأمر وتلك الشهادة. قوله: ويقف بعد الرابعة قليلا، أي يقف قليلا ليتميز التكبير من السلام أو من أجل أن يتراد إليه نفسه. هذا المذهب، بعد التكبير الرابعة، بعد الرابعة يقف قليلا لبعد الدعاء، إما ليفرق بين التكبير والتسليم، وإما ليتراد إليه نفسه، وذلك قليل قليلا عرفا. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يدعو، وهو أحد الأقوال في المسألة، أن الإنسان لا يقول في ذلك المكان شيء، يسكت. فصار عندنا بعد قليل نحقق صفة صلاة الميت في المذهب والصفة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختار بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى الحنابلة أنه يدعو بقوله: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذا اجتهاد من بعض الأصحاب. وقال بعضهم: يدعو بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء تختم به الأدعية، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية كل شوط من الطواف، حيث يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والطواف بين الركن والمقام كيف تكون آخر العمل؟ لأن الطواف الواحد يعتبر طوافا مستقلا، شوطا مستقلا، فآخره يقول هذا الدعاء، وآخر الطواف المرور بين الركن والحجر. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت، لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدا إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام ونحوه. وحقيقة هذا كلام متوجه، أن الصلاة الأصل فيها الذكر والدعاء والاستغفار، ولا يسكت فيها، حتى أن بعض الفقهاء يقول إذا كبر الإنسان تكبيرات الانتقال فيملأ الانتقال بالتكبير، فإذا أراد أن يركع فهو عند انحنائه من القيام يقول الله أكبر حتى يسلم، فيملأ المكان أماكن الانتقال بالتكبير حتى لا يبقى شيء من الصلاة ليس به ذكر. هذا كلام متوجه، حقيقة كلام متوجها، ولأن الأصل في صلاة الجنازة هي الدعاء. نحن نقول إن الأفضل أن يدعو الإنسان إذا انتظر قليلا، فيقول مثل هذه العبارة اليسيرة، لأن صلاة الجنازة قد اتفقنا سابقا أنها مبنية على التخفيف، لكن إذا سكت الإمام في هذا الوقت يسكت الإنسان؟ السكوت القليل هذا الذي ذكره المصنف يسكت فيه؟ يعني يكبر ويسكت؟ أم الأولى أنه يذكر ذكرا ثم يسلم؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شيء، وسأبين بعد قليل إلا الدعاء العام. طيب، سيأتينا بعد قليل الصفة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ملخصة مما سبق دراسته. قوله: ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، الضمير في قوله يرفع يديه يعود إلى المصلي أو على المصلي، أي يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة، أي يضعهما حتى يكون حدوى منكبيه أو حدوى فروع أذنيه في كل تكبيرة. قوله مع كل تكبيرة، هذا هو القول الصحيح وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك الأحناف، وهو قول الجمهور أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، دل لذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا وله حكم الرفع، لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد. ولو قيل لعل ابن عمر رضي الله عنهما قاس ذلك على غيرها من الصلوات، فالجواب أن الصلوات الأخرى ليس فيها رفع في كل تكبيرة، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث، حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد ورد عنه أنه يرفع يديه، وابن عمر لم يعرف له مخالف، فقول الصحابي حجة. قلت وقول الصحابي أو فعله حجة إن لم يخالف نصا أو يخالفه صحابي آخر، فمن رفع مقتديا بابن عمر رضي الله عنهما فقد أصاب، وذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك. رابعا، هذا تكبير عن قيام، والتكبير عن قيام في الصلاة يستحب أن ترفع فيه الأيدي، كما تقدم في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على صفة صلاة العيد. خامسا، أن المعنى يقتضيه، لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وفعل كسائر الصلوات، فإن الصلوات يكون مع القول فعل، إما ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل، ولا فعل هنا يناسب إلا رفع اليدين، لأن الركوع والسجود متعذران فيبقى رفع اليدين، وحينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة مؤيدا بالأثر والنظر، مؤيدا بالأثر والنظر. إذن الأولى والسنة أن يرفع الإنسان يديه، وفي حال القيام أن الإنسان يرفع يديه للتكبير، ودلل لذلك فعل ابن عمر، وأيضا ما ذكر من الإجماع في ذلك، وإن كانت إجماعات المنذر للعلماء عليها كلام، لكن لعل فيما سبق يتضح أن السنة والأولى رفع اليدين، والله أعلم. مسألة، إن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل، لأن الأصل أن يقول الإنسان بلسانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول السلام عليكم، يقول السلام عليكم. وعندما تتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التكبير، في تحريم الصلاة التكبير وختامها التسليم، فدل أن التسليم هو اللفظ، أما حركة الرأس فهي سنة، هي سنة، لكن الأولى أن يؤتى بالسنة. لكن لو سلم الإنسان تلقاء وجهه فسلامه صحيح. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن الزيادة على تسليمة واحدة، وهو المذهب، فقال ويسلم تسليمة. والصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية، لورود ذلك في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. رجه البيهقي، وقال النووي في المجموع إسناده جيد. فدل هذا الحديث أن التسليمة الثانية أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سلم تسليمة ثانية في صلاة الجنازة فإنه قد أصاب السنة فلا ينكر عليه، لأنها مرت معنا سنن في صلاة الجنازة قد أنكرها بعضهم، ومنها القراءة، قراءة سورة بعد الفاتحة، فقد ثبتت عن ابن عباس وعن غيره. فهذا وكذلك السنن خمس تكبيرات سبع تكبيرات، وهذه سنن صلاة الجنازة، فمن هذه السنن التسليمة الثانية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أنه صح هذا الحديث فيبقى أنه يعمل بهذه السنة، حتى لو لم يفعلها الإمام، حتى لو لم يفعلها الإمام، فبتسليمتك الأولى قد خرجت من الصلاة مع الإمام، فإن زدت هذه فهي سنة لك، فهي سنة لك. وبالمناسبة، فائدة في كتابة الرسائل في السلام، طرأت وأنا أتحدث لكم عن قضية السلام، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يكتب رسالة لشخص فيبدأها بالسلام ويختمها بالسلام، فإنه يبدأ السلام الأول بقولها السلام عليك، السلام عليك، ويختمها بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إذا كان يريد أن يبدأها بسلام ويختمها بسلام. قاله بعض العلماء متأسيا بقول عيسى عليه الصلاة والسلام في سورة مريم سلام علي، وختام السلام، ثم لما انتهى من الحديث زاد الرحمة، فدل أن الإنسان إذا ابتدأ السلام على أحد يقول السلام عليه، كما قال الله عز وجل في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام في سورة مريم. لكن إذا أراد أن يكتب سلاما بدون أن يختمه بالسلام، رسالة ابتدئها بالسلام ولا يختمها، فيقول السلام عليكم. هذه من اللطائف التي ذكرها بعض أهل العلم. قلت فعلى ذلك تكون صفة صلاة الجنازة في المشهور في المذهب كما يلي: يكبر رافعا يديه، ويقرأ فاتحة الكتاب سرا، ثم يكبر ثانية رافعا يديه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ثالثة رافعا يديه، ثم يدعو للميت بما تقدم، سواء كان بدعاء من عنده من الدعاء المباح، أو كان ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يرفع يديه مكبرا الرابعة، ولا يدعو ولا يسبح ولا يستغفر بل يسكت، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. هذا ما ورد عندنا في هذه الصفة. وأما صفتها على الطريقة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر رافعا يديه، ويقرأ بفاتحة الكتاب، وإن شاء سورة قصيرة فتقرأ مخافتة، ثم يكبر الثانية والثالثة والرابعة، في كل ذلك يرفع يديه ويشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التكبيرات الثلاث، والأولى أن تكون بعد التكبيرة الثانية، ويخلص الدعاء للميت، وإذا كبر للرابعة دعا للميت، ثم سلم عن يمينه، وإن سلم عن يمينه ويساره فذلك حسن أيضا، لأن هذه الصلاة دعاء. قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبع تكبيرات، كما في حديث زيد بن أرقم خمس تكبيرات. فماذا يقول في التكبيرة الرابعة التي يقول عنها المذهب يسكت؟ يدعو، وأيضا إذا كبر الخامسة يدعو إلى أن يسلم إمامه، أو يسلم هو، أو يسلم هو. فهذه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الصلاة على الجنازة، فيبقى في الأمر ساعة. الأصل أن الإنسان يدعو لنفسه ولميت وللحاضر وللغائب وللصغير والكبير، كما ثبت في بعض الروايات: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على السنة، ومن أتى منا فأمته على الإسلام. فهذا الدعاء عام، فالأصل أن الإنسان يشرك فيه الأحياء والأموات في دعائه. فلو قسم الدعاء للميت بين هذه التكبيرات فحسن، ولو أيضا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية والثالثة فلا بأس، إنما هي الأصل فيها أن يخلص الدعاء، أن يخلص الدعاء للميت. فلم يرد تقييد أن بعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد نصوص العامة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فيما سبق. هذه ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. مسألة: الأولى بأن يصلي على الميت وصيه إذا كان عدلا صالحا للإمامة. قال الإمام أحمد: وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يصلي عليه عمر رضي الله عنه، وأوصى عمر رضي الله عنه أن يصلي عليه صهيبا رضي الله عنه، وأوصت أم سلمة رضي الله عنها أن يصلي عليها سعيد بن زيد رضي الله عنه، وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين. وذكر بعض أهل العلم غير ذلك، وهذه قضايا اشتهرت وانتشرت ولم يعلم لها مخالف، ومع ذلك فهي الأحب إلى الميت، أي أن يصلي عليه وصيه. فإذا أوصى الميت أن يصلي عليه صاحب فضل فالأولى أن تنفذ وصيته وأن يصلي عليه صاحب الفضل أو من طلب أن يصلي عليه. إذا لم يشترط أو لم يوصي أن يصلي عليه أحد فالأولى أن يصلي عليه إمام الناس، سواء الإمام العام للمسلمين أو إمام المسجد، وهو من أولى الناس بعد إمام الناس إمام المسلمين، لعموم حديث ابن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي آخره: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تركمته إلا بإذنه. الحديث أخرجه مسلم. فدل هذا الحديث أن الأصل أنه لا يصلي بالناس إلا الإمام الذي قد استضاه الناس وهو أقرأهم لكتاب الله. وفي آخر الحديث بيّن أنه لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تركمته إلا بإذنه. إذا كان الإنسان متكئاً يتكئ فيه في بيته فلا يجلس فيه إلا بإذنه. وكذلك إذا كان إماماً للناس فلا يصلى في مسجده إلا بإذنه. وقال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه: أدركت الناس وأخصهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وهذا الأثر ذكره الإمام البخاري معلقاً في كتابه الصحيح. وفي الحاكم إسناد حسن أن الحسين قدم سعيد بن العاص وكان أمير المدينة للصلاة على الحسن ابن علي وقال: قدمتك ولولا أنها سنة ما قدمتك. رجل حاكم المستدرك وصاحبه فقه الذهبي. ثم أولياء الميت على حسب ترتيبهم متقدم في غسله، فيقدم في الصلاة عليه أقربهم له، أصوله ثم فروعه ثم حواشيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن تربيع في حملها وإسراع، وكون ماش أمامها راكب لحاجة خلفها وقرب منها، وكون قبر لحدا، وقول مدخل بسم الله على ملة رسول الله، ولحده على شقه الأيمن، ويجب استقباله القبلة، وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، والتجسيس قبر، وبناء وكتابة، ومشي وجلوس عليه على القبر، وإدخاله شيئا مسته النار، وتبسم، وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين في أكثر في قبر إلا لضرورة، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. المؤلف رحمه الله تعالى مشى على الترتيب الآتي: تغسيل ميت، ثم التكفين، ثم الصلاة، ثم الحمل والدفن. فالآن بدأ بعد الصلاة عليه، تكلمنا ابتداء عن الموت وعن مقدمات الموت، ثم عن ما يفعل للميت عند موته، ثم تكلمنا عن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ونحن هنا نتكلم عن حمله والمشي به إلى المقبرة ثم دفنه وأحكام الدفن وما يلحق من أحكام، سواء عند الدفن أو بعد الدفن. فالمصنف لما انتهى من تغسيل الميت والتكفين والصلاة بدأ في الحمل والدفن. قوله: وسنة تربيع في حملها. التربيع في حمل الميت سنة، لحديث أبي عبيدة بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه: من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها فإنه من السنة. إذن هذا هو التربيع، وسيأتينا بعد قليل شرح التربيع. ليس المقصود التربيع يعني أربعة أشخاص، لا، أن يمر هو بنفسه على الأربع الجهات ويحملها، فيحمل ما ابتدأ ما كان على يمين الميت، الميت موضوع على النعش، فمن جهة يمينه يبتدئ الحمل، ثم من خلفها، ثم من على يساره، ثم من خلفها، وسيأتينا بعد قليل وصف. لكن هذا الأثر أو هذا الأثر عن ابن مسعود رواه ابنه أبو عبيدة واسمه عامر ابن مسعود، رواه عن أبيه عبد الله بن مسعود، لكن الصحيح أن عامرا هذا لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه، فيكون حكم هذا الأثر منقطع، منقطع. والمنقطع قسيم الضعيف، فهو نوع من أنواع الحديث الضعيف، فيكون هذا الأثر ضعيفا، وهو ما استدل به أصحاب هذا القول الأول على التربيع. لكن ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أثر، وعن أبي الدرداء أيضا أثر في مصنف عبد الرزاق. فما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: من تمام أجر الجنازة أن يتبعها من أهلها، وأن يحمل بأركانها الأربعة، وأن يحثو في القبر، وهذا له حكم الرفع، فإنه متعلق بالأجر. فكان هذا القول من هذا الصحابي له حكم الرفع. وقد جاءنا في درس ماض لما تكلمنا عن المرفوع حكما، فالمرفوع حكما أن يقول الصحابي من السنة فعل كذا، أو يأتي بحديث يدل على أجر لا يمكن للصحابي أن يأتي به، لأن الأجر من أمور الغيب التي لا يعلم بها إلا من أطلعه الله على ذلك كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهنا قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: من تمام أجر الجنازة، وهذا يذكر الأجر، وهذا الأثر صحيح إلى أبي الدرداء. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف عبد الرزاق أنه حمل جنازة في أركانها الأربعة، فبدأ بالميامن. وصفة التربيع أن يأخذ بجميع أعمدة النعش، ولهذا سميناه تربيعا، لأن أعمدة النعش أربعة، فيبدأ بالجهة الأمامية بالعمود الذي على يمين الميت، فيكون من جانبه الأيسر، والميت على النعش كما فصلت لكم قبل قليل، ثم يرجع للعمود الذي وراءه، ثم يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت، ثم يرجع إلى الخلف، وبذلك يحمل بما شاء. فهكذا يكون التربيع، وذلك بالنظر إلى الميت، فإنه وإن كان الأيسر بالنسبة إلى السرير المحمول إليه الميت، فإنه هو الأيمن بالنسبة إلى الميت، فبدأ بالجهة اليمنى من الميت. هذا ما اختاره أصحابنا رحمهم الله تعالى الحنابلة، وهذا أولى لما فيه من اليسر، ولأنه أبعد عن اختلاط الناس بعضهم ببعض، ولما يحصل به من السنة من المداءة باليمين. وعن الإمام أحمد أنه لا بأس أن يتحول من جهة الجنازة اليسرى المؤخرة إلى جهتها اليمنى المؤخرة، ثم ينتقل إلى اليمين المقدمة، فيبدأ برأسه وينتهي برأسه، لأن ذلك أسهل، يعني يدور عليه دوره. هذا ورد عن الإمام أحمد في صفة التربيع. فالسنة أن يربع فيحمل بجوانب السرير كلها، لكن إذا كان في ذلك مشقة، فالذي يظهر أن الأمر واسع، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل ولا يكلف نفسه، فقد يكون التربيع صعبا أحيانا فيما إذا كثر المشيعون فيشق على نفسه وعلى غيره. إذن ما دام أن هذا ورد عن الصحابة فالسنة التربيع، فالسنة أن يربع بحمل الجنازة. وقد ثبت في فضل حمل الجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم في من صلى عليها وحملها وتبعها، قوله: وإسراع. أي يستحب الإسراع بها، فبعد الحمل على طريقة التربيع يسن الإسراع. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفوه، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال أبو بكر رضي الله عنه: والذي كرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها رملا. أخرجه البخاري ومسلم. إن بعض الناس في هذا الزمن يتأخرون في الجنازة وعن حملها وعن الذهاب بها المقبرة، وهذا مخالف للسنة، بل مخالف الأمر النبوي. فقد ابتدى المصنف رحمه تعالى بأن ذلك سنة التربيع، وعطف بقوله أيضا وإسراع، أي يستحب الإسراع بها. والذي يتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، لكن إذا كان هناك مصلحة للتأخير، سواء مصلحة دينية أو دنيوية، فأما المصلحة الدينية فهي لكثرة المصلين عليه على الميت، هذه من المصالح الدينية المتعلقة بهذا الشخص، فلا مانع من تأخيره. إذا مات إنسان في منتصف الليل أو في آخر الليل، فإنه لو أسرع به الجنازة قد لا يصلي عليه إلا 5 أو 3 أو 2 أو أقل أو أكثر. فهنا مصلحة شرعية دينية لهذا الرجل، لأنه لو تأخر به حتى يصلى الفجر، أو تأخر به حتى ترتفع الشمس، لأنه نهي أن يصلى على الجنائز في ذلك الوقت، حديث عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه 3 ساعات من هنا أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا، فيصلى عليه. وهذا الحديث حديث الدفن خاص بالدفن، فلا يدفن إلا بعد طلوع الشمس حتى يجتمع الناس يصلى عليه، هذا هو الأولى. هذه مصلحة دينية، أو مصلحة دنيوية لبعض الأشخاص، من ذلك كأب يريد رؤية ابنه، أو أم تريد رؤية ابنها، هذه أيضا من المصالح الدنيوية التي تتحقق في التأخير الجنازة، فهذا لا بأس أن تؤخر الجنازة لأجل هذه المصلحة الدينية ومصلحة الدنيوية. لكن لما تتأمل الحديث أو قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قوله والذي كرم وجه أبي القاسم لقد رأيتنا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل من الصحابة على تحقيق الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا لنكاد أن نرمل بها رملا، يعني يسعون بها سعي. وقوله الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الأشواط الثلاثة الأولى يرمل صلى الله عليه وسلم. طيب نقف حتى نصلي ثم نؤذن ثم نكمل بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه والذي كرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها رملا، والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى. فعندنا مشي وعندنا رمل وعندنا هرولة وعندنا خبل. فالمشي يعني يمشي الإنسان مشيته العادية، والرمل هو زيادة الحركة مع تقارب الخطى، والهرولة أشد، والخبب هو الإسراع الشديد، الإسراع الشديد. فهنا يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وإنا لنكاد أن نرمل، فقوله إنا لنكاد، فهم لا يرملون لكنهم يكادون ذلك، يعني قريبين من الرمل، وذلك لأن في الرمل أذى للجنازة وأذى للمتبع، ففي الإسراع الشديد أذى للجنازة، فإن يخرج شيئا من الخارج يسبب هذا الإسراع، وقد يحدث شيء من الانفصال في بعض الأعضاء، وكذلك المتبعون يتأذون بذلك. فإن خشي من تمزق الجنازة كما لو كان محترقا فيعمل أو فيعمل ما يزول به هذا المحذور. إذن الأصل هو الإسراع، لكن إذا كان في الإسراع مفسدة سواء للميت أو للمشيعين فالأولى أن يتقى ذلك المحذور، لكن الأصل أن يسرع به، كما قال صلى الله عليه وسلم إن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كانت سوى ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم، فشرا تضعونه عن رقابكم. وليس المراد بالإسراع الخبب العظيم كما يفعل بعض الناس، فإن هذا يتعب المشيعين، وقد ينزل من الميت شيء فيلوث الكفن لارتخاء أعصابه، وأيضا التباطؤ الشديد خلاف السنة. ولهذا قال في الروض، الروض المربع، الإسراع بها دون الخبب، والخبب الإسراع الشديد. قال الفقهاء مفسرين الإسراع المشروع بحيث لا يمشي مشيته المعتادة، إذن هذا هو السنة في حمل الجنازة والسير بها. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنتم إن شاء الله كتاب الجنائز
إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا.